أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية الذي استفاد من الروايات صحة العقد، وإن لم يسبق بإذن أو يلحق برضا، وذلك أن النهي الوارد في الروايات هو نهي تكليفي، والنهي التكليفي يدلل على صحة العقد، كما في النهي عن البيع وقت النداء. وقلنا إن ما استفاده صاحب الجواهر ليس في محله. لماذا؟ لأن الروايات ليست بصدد تبيان أن البطلان يستند إلى هذا النهي، وإنما هي بصدد الإبانة والإيضاح إلى أن الرضا المتأخر كاشف عن صحة العقد، وأن العقد يحتاج إلى رضا، سواء تقدم هذا الرضا أو تأخر. وبعبارة أخرى، أن الروايات لا تشير مفصحة أو لا تفصح مشيرة عن إضرار النهي من ناحية الحكم التكليفي بصحة العقد، وإنما هي في صدد تبيان أن ما صدر كاسم مصدر يحتاج إلى رضا بس. طيب، هكذا كانت الروايات تشير أو تفصح إذا صح التعبير. وبعبارة أخرى، الرضا المتأخر هو مفاد الروايات الواردة، رواية زرارة وروايته الثانية أيضا، وبقية الروايات التي وردت في هذا المجال.
شيخنا، معنى ذلك إذا كان التصرف مسبوقا بنهي فلا تشمله الروايات، كأنما يريد المعتبر المستشكل على صاحب الجواهر يقول هذا لا ينكشف من الرواية أو لا يستفاد من الرواية.
ما أفاده صاحب الجواهر بقوله أن الصحة حتى لو كان هناك نهي سابق، لأن هذا النهي هو شنو؟ نهي تكليفي، أيضا ليس في محله،
يعني الرواية ليست بهذا الصدد،
ليست بهذا الصدد. والسبب في ذلك يرجع إلى ما سيأتينا اليوم بشكل بين وواضح، أن النهي التكليفي لم يتوهم أحد من الجهابذة الفحول بأنه يدلل على بطلان المعاملة. نهي التكليفي لاحظنا؟ طيب، ثم أوردنا وجها ورددناه، كان خلاصته الوجه اللي أوردناه في الدفاع عن صاحب الجواهر أنه قد يقال إن الروايات بصدد بيان قاعدة كلية. ما هي هذه القاعدة الكلية؟ أن العبد لا يسوغ له التصرف، لا يسوغ له التصرف في إيجاد معاملة باسم المصدر، ولا يسوغ له التصرف في إنشاء العقد المصدر. أي أن الروايات تريد أن تدلل على أمرين في آن واحد، وكلام صاحب الجواهر لعله يريد هذا المعنى. صاحب الجواهر شو يقول؟ يقول إن العبد يعني لا يجوز له التصرف، لا يجوز له التصرف في إيجاد المعاملة خارجا اسم المصدر، ولا يجوز له التصرف في إنشاء المعاملة كلافظ. لاحظنا؟ إذا كان صاحب الجواهر يقصد هذا المعنى، هو ما قاله، لم يقله، ولكن نحن لتقوية كلامه زيد في علو مقامه كما يقال، نقول حتى بناء على حمل كلام صاحب الجواهر على هذا المعنى فالمعنى غير دقيق. ليش؟ لأن المعنى غير دقيق، لأن إذا قالت لك الرواية، الرواية تقول لك لا توجد اسم المصدر ولا المصدر، لا توجد، تبقى الرواية دالة على الحكم التكليفي. لاحظنا؟ تقول لك أنهاك، مثل وقت الندى يقول لك أيضا قد يستفاد حتى وقت الندى، ما يقول لك أنا هذا. نعم، لو أوجدته فهو حرام ذاتا كالعقد على المرأة في عدتها كما يقول الإمام، ده مو بحرام ذاتا كما أفصح عنه الإمام عليه السلام. لاحظنا؟ فحتى لو جعلنا الرواية دالة على قاعدة كلية في النهي عن الأمرين في آن واحد فغاية ما يستفاد منها النهي التكليفي، والنهي التكليفي لا يدلل على بطلان المعاملة. واضح؟ ثم يرد على صاحب الجواهر أولا، يرد عليه أولا أن جعل مستند البطلان هو الإنشاء أنكحت بعت زوجت، جعل مستند آجرت، جعل مستند البطلان هو الإنشاء في غير محله. ليش في غير محله؟ ها، لأنه لم يقل أحد إن نفس البطلان يستند إلى الإنشاء. الإنشاء بحد ذات كلمة بعت اشتريت، هذا ما أحد قال من الفقهاء يا صاحب الجواهر، لأن هذا الإنشاء لكونه حرام تكليفا يدلل على بطلان المعاملة. ما أحد لم يسبق أو لم يسبق من أحد أن قال بهذا الرأي، ما أحد من الفقهاء. فالقول به أي القول إن البطلان يستند إلى الإنشاء واعتبار أن الإنشاء محرم، هذا شيء لم نره في كلمات الفقهاء الفحوح. عرفنا؟ في إشارات في كلام الفقهاء أن العبد، يعني اللي يستدلون بالآية عبدا مملوكا، نعم الآية اللي تقدمت لا يقدر على شيء، إن حتى على الإنشاء ما يقدر، ولكن ما في دلالة على أنه لا يقدر على الإنشاء البطلان يستند إلى نفس الإنشاء. كل من أورد الآية قال إن البطلان يستند كما أوضح الإمام إلى ماذا؟ إلى شرطية الرضا. نعم ناقشوا بهذه المناقشة، وهو أن هل الرضا المتأخر كافٍ في غير عقد النكاح أو لا يكفي؟ الرضا المتأخر في عقد النكاح قلنا ورد في دليل خاص، هذا يمكن أن يعمم أو لا يمكن أن يعمم، تقدم الكلام فيه وأنه يمكن التعميم.
الشيخ نصح بالجوار كما تفضلت لم يسبق أحد إلى هذا القول. نعم العبد أنه لا يقدر على شيء لا يراد بالقدرة التكوينية كما تقدم الكلام أنه عدم القدرة الشرعية، فلماذا لا يكون الحق مع صاحب الجواهر؟ نعم شرعا لا يجوز أنت إلا بإذن إلا نعم لما تحرز رضا المولى، حينئذ يقال قد يقال أنك لا صاحب الجواهر،
يعني يقال أنك لو ارتكبت حرمة تكليفية باعتبار ما لا بد أن تصير يصير الشيء محلل ولا لا يحدث؟ يعني لو قال كلمة بعته
بعته في الهوى هالشكل لا شك، لكن بعته فعلا في مقام الجد يبيع ينكح. نعم هذا حين
لا بعت كلمة بعته اللي تدلل على الإنشاء هي حرام ويجد المعاملة، هل حرام يوجد المعاملة أو لا يوجدها؟
هو يفترض أن قلنا حرمة تكليفية يوجد، إن قلنا حرمة وضعية لا يوجد.
ما في أحد قال إن بعته حرام اسمه هذا وبعد ما حد يقول، يعني يا صاحب الجواهر ما حد يقول هذا.
بس هو صاحب الجواهر ذهب إلى الحرمة التكليفية ولا
التكليفية، وقال هذا دليل على إن يعني العلماء اشتبهونا النهي لا يدلل، قول العلماء بأن هنا يعني ما تحدث المعاملة ليس في محل المفروض أن يقولوا، أي يقول العلماء بأن استظهار النهي التكليفي يدلل على الصحة. لاحظنا حتى مع وجود النهي السابق، واضح الفكرة. طيب الإيراد الثاني على صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، احنا لما نريد ان نقول العالم الفلاني قال كذا والعالم الفلاني لم يقل كذا، لاحظنا حطوا هذه المعقوفتين لإيضاح كلام صاحب الجواهر او لإيضاح كلام الشيخ الأنصاري على أستاذه. لابد أن يكون هذا الكلام الذي نسنده للعالم واحد لمصدر، والشيء الثاني واضح كلام هالعالم في دلالته على المعنى المراد. يعني لما أقول سيد الخوي قال كذا وين قال؟ نقول في درس في كتاب الفلان. شيء الأمر الآخر يكون أيضا فيما أسنده، مو فقط أقول ليش أنا لماذا قلت إن كلام السيد الخوي يدلل على هالمعنى، أو كلام الشيخ الأنصاري يدلل على ذلك المعنى، أو كلام المحقق الحلي المراد به كذا. لابد يصير المطلب في غاية الوضوح. عرفنا؟ تعال إلى المقام اللي احنا فيه. إيش قال؟ قال صاحب الجواهر في الحقيقة هو يعني ما صرح، ولكن يستظهر من كلامه ما صرح. قال هكذا العلماء يقولون إن، أو بعضهم يقول إن العقد فاسد. ليش فاسد؟ لأنه يستند إلى النهي، والحال أن النهي لا يدلل على الفساد، يدلل على الصحة. أولا وين هذا؟ قال أين؟ في أي مكان؟ قاله العلماء. وكيف استفدنا من كلامهم ذلك؟ العلماء عندما جاءوا إلى الروايات جاءوا بالآية المباركة وشرحوا الروايات، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قالوا هذا ما عنده قدرة على إبرام المعاملات، وجاءوا بالروايات قال الروايات دالة على أنه لو أبرم معاملة فرضاه المتأخر كافي، بعد ما في أكثر من كذا. قال العلماء ما قالوا إن هنا نهي عن لفظة بعته أو اشتريته وهو دال على الفساد، ما أحد، لا في كتاب التذكرة ولا في كتاب
الشرايع
ما في أحد قال، ولا المستند ولا المعتمد ولا المدارك ولا 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 ولخ إلخ. فشلون نقدر نقول إن استفاد العلماء من النهي هنا أنه دال على الفساد، والحال أنه يدلل على الصح؟ ما في الأجل العلماء. عرفنا؟ عرفنا؟
استظهرنا في عبارة صاحب الجواهر بالضبط حتى تقول استظهر، زين استظهر؟ يمكن احنا خطأ في استظهارنا، يمكن احنا فهمنا كلام صاحب الجواهر خطأ.
ارجع للجواهر واقرأ العبارة، راح تجد دالة على هالمعنى.
هالمعنى؟
اي هالمعنى.
اي جزء اي باب؟
اي ها؟
اي باب صاحب الجواهر؟
هذا في باب شرطية إن الرضا، إن المسألة هي متحطها في جوجل وجوجل يقلقلها تقلقل يعطيها. هذا جاب لك بعد الجزء بس ما يحتاج حتى حطها في جوجل يطلع لك الجوار. أنا حط الآية وأقول له، وأقول له مثلا عطني التفسير الفلاني يجيبني. لا عطسنا المحقق وغير المحقق. طيب
قديم شهد
الكريم وين؟ حتى بالطبعة الأخيرة محقق جلد مصادر الجواهر. الأمر الإشكال الثالث عليك يا صاحب الجواهر، يعني ما أحد قال من العلماء اللي قلته ولا له مصدر. الإشكال نمرة كم؟
ثلاثة.
نمرة ثلاثة. تقول يا صاحب الجواهر أيضا قد يستفاد من الروايات بطلان العقد، لكن ليش؟ للحرمة، والحرمة هنا للإنشاء، قلنا كقاعدة عامة مو بس للمنشأ، مو اسم المصدر. الروايات أيضا قلنا جاية تعطي قاعدة عامة، وهذا بعد استظهار من كلام صاحب الجواهر مو بصريح يعني. فالقول بأنه لفظة الإنشاء بعت اشتريت أنكحت آجرت، هذه ما له حق يقولها. ليش ما له حق؟ مملوكا لا يقدر على شيء، فبالتالي هو منهي. ومعنى منهي يعني اقترف معصية، ومعنى اقترف معصية فساد العقل. يقول هذا يبتني على أي شيء؟ يبتني على الاتحاد بأن معصية المولى هي معصية لله، والحال أن الإمام عليه السلام في الروايات يصرح لم يعص الله وإنما عصى سيده. فكيف نستفيد؟ كيف نستفيد وجود قاعدة عامة من أن هذه الروايات بصدد إعطاء قاعدة كلية للنهي عن اسم المصدر والمصدر؟ هذه الاستفادة أيضا ليست في محلها.
حتى لو كانت معصية الله ليس كل ما يعصى به الله يترتب عليه الفساد. الآن النداء،
هذا النهي وقت النداء
على البيع هو معصية.
ولذلك قلنا هذا استدلالك يا صاحب الجواهر لا يتم إلا مع القول الجازم بأن معصية السيد
هي معصية لله
توجب الفساد. والآن احنا أولا نقول لو سلمنا جدلا إنها معصية لله فهي معصية تكليفية
كيوم الجمعة.
احنا ما سلمنا، قلنا أصلا هي مو معصية لله، هي مخالفة للمولى، بس مو معصية لله، مخالفة للمولى. يعني ايش كثر احنا نخالف؟ مثل يعني الولد في مخالفته لوالده يقول له لا تسافر، يروح يسافر. لاحظنا يعني هنا ما يعني القول بأنه أقصى ما يمكن هو الحرمة التكليفية. لو سلمنا بوجود حرمة تكليفية فهذه الحرمة التكليفية ما تدلل على فساد العاق. لاحظنا خصوصا مع وجود نظائر لهذه الحرمة التكليفية في الآيات والروايات. الآية الندى يوم الجمعة، والروايات أيضا في نظائر. الإنسان مثلا يبيع ما لا يملك و
منهي،
لكن يصح. أيوة. وأيضا معاملات كثيرة وإيجارات وكذا فيها يعني نواهي، بس هذه النواهي أقصى ما يعني فيها ما تدلل على فساد المعاملة، وإنما تدلل على حرمة تكليفية. فما أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية؟ لا لا لا، يدلل على أن الروايات واردة بهذا الصدد. والصحيح الصريح الشيخ الأنصاري يقول هو ما أوردناه نحن. الشيخ أورد قال أنا أوردت الآية عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والروايتين حق زرارة، يعني واحدة بالمباشرة واحدة ابن أبي بكير أو بكير عن زرارة، ما في أكثر من كذا. وكلتا الروايتين دالة على شرطية الرضا كجزء من العقد، ولكن هذا الرضا لا يشترط أن يكون متقدما على العقد. نعم قد يقال أن القاعدة أن يكون متقدما، لكن هذا من باب الأعم الأغلب، بس جاءت الروايات لتفصح عن أن الرضا وإن تأخر فلا يضير ولا يضر بصحة العام. هذا أقصى
إذا شك تمسك بالعموم.
أيوة، وقد مر علينا أننا إذا شككنا نتمسك بالعموم. نعم، يبقى كلام هل هذه الروايات الواردة في النكاح، في النكاح دالة على بقية المعاملات أو كذا؟ قلنا أما بتنقيح المناط أو بالأولوية، يعني لا فرق بين تنقيح المناط أن الملك واحد، أو لا إذا ساغ في النكاح جاز في غيره. فقوله عليه السلام فإن أجاز جاز، يعني هذا لا يختص بالنكاح.
هذه كبروية صارت،
ها؟
كبروية
لمن صغريات،
يعني
اي هذه قاعدة كلية، يعني رضا المولى شرط في صحة العقد، لأنه ولكن هذه الشرطية مو خاصة بالمورد، يعني المورد لا يخصص الوارد، بل هي في كل معاملة سواء كانت إجارة بيع مالهم مجرى. طيب، بقي لنا شيء، لو أن المولى قال لعبده، أذن لعبده، ايش قال له؟ قال له نعم أذنت لك أن تبيع نفسك، أي أذن له، أعطاه أذن ببيع نفسه، فهل يجوز أن يشتري نفسه لنفسه أم لا؟ لاحظنا، هو قال له أنا أذنت لك أن تبيع نفسك. المتصور أولا أن يبيع نفسه على غيره حتى يتعدد الموجب والقابل، هو كأنه بهذا الإذن أصبح وكيلا، أو أن الإذن يتضمن وكالة، فهو كوكيل لبيع نفسه عن الموكل، عن المالك، لكن هو اشترى نفسه لنفسه. هل هذا يجوز؟ يعني قال أنا، هو يعلم أنه بيروح اشتري نفسه، مثلا قال له بع، أعم بعد أن البيع، قال له شوف سواء كان الثمن عاجل أم آجل، وهو يعرف نفسه أن مثلا في العصر الحديث مثلا دارس ماركتينج مثلا تسويق، يعرف نفسه إذا دخل السوق راح يربح وكذا ويحقق ما شاء الله أرباح. تو مر عليكم واحد رابح ربح جزيل في يوم واحد
ما شاء الله،
واحد من عارف أسرار السوق وربح مبلغ كبير، تالي نقوله بعد الدرس. لا لا، واحد أرزاق، أرزاق من الحكيم العليم. فهذا جاء واشترى نفسه لنفسه، الآن اشترى نفسه، راح اشترى نفسه ما عنده فلوس، راح السوق بالآجل، أي والتجر الآن أصبح حرا والتجر، ودفع جزء من أرباحه الهائلة والكبيرة لمولاه. هل هذه المعاملة تصح أم لا تصح؟ أورد العلماء، أو بعض العلماء، خلنا نقول مو كل العلماء، أورد عليها ماذا؟ إشكالين. نجيب الإشكال الأول وباكر نجيب الإشكال الثاني. إشكال الأول، لا تصح هذه المعاملة لاتحاد الموجب والقابل، لابد من التغاير بين الموجب والقابل، ما يصير واحد هم هو قابل وهم هو موجب للعقد، ولكن هذا الإشكال الشيخ الأعظم وغيره وغيره وغيرهما يعني اتفقت أو كادت أن تتفق العلماء، ما عدا من ثل قليلة من العلماء الذين اشترطوا التعدد بين الموجب والقابل، قالوا أولا لا يشترط التعدد، ولو سلمنا بوجود التعدد فالتعدد الاعتباري كافي، مو التعدد الحقيقي، يعني هذا واحد سين هذا الموجب وصاد هذا القابل، لا يكفي التعدد الاعتبار. ولذلك يسوغ الآن الزوج هي توكله تقول له زوجني لنفسك، يقول زوجت موكلتي فلانة بالمهر المعلوم لنفسي، تالي يقول قبلت لاحظنا. فالقول بالتعدد واحد خلاف ما ذهب إليه المشهور. الأمر الثاني لا دليل عليه، لاحظنا لا دليل عليه. فالصحيح أنه يسوغ للعبد لو أذن له مولاه أن يبيع نفسه يصح له أن يشتري نفسه لنفسه. يجي لنا الإشكال الثاني والإجابة عنه إن شاء الله باكر، وصلى الله وسلم باكر الدرس إيه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.